فزاد الكلام فيما ذكره العلامة الحلي رحمه الله في كتابه خلاصة الأقوال، ومن خلال ذكره لتراجم الرواد بين أنه هناك نظريات إجالية منبثة في ثنايا تلك التراجم. من خلال ما ذكره من تراجم أربعتين أشار إلى ثلاث نظريات: الترجمة الأولى والثانية مستقبلتان لنظرية إجالية قائلة بأنه إذا تعارض توثيق الشيخين النجاشي والطوسي والطبعي ابن الغضائري المقدم في نهج التوثيق توثيقهما على طبعي ابن الغضائري. الترجمة الثالثة استقطنت النظرية التي وقع محل الكلام بين الرجالين القائلة بأن ترحم الإمام المعصوم على الراوي توثيق أو ليس بتوثيقه. الترجمة الرابعة استقطنت القاعدة أو النظرية القائلة بأنه لو نسبنا الرواية إلى راو يروي عن الضعفاء وهو في حد نفسه لم يكن ضعيفا، هذه النسبة لا تدل ولا تشعر بمن لا تشعر بضعف الراوي، ولا سيما إذا كان هناك توثيق للراوي من قبل النجاشي وأمثال النجاشي. فنسبة الرواية للراوي الذي يروي عن الضعفاء لا تعارض توثيقه حينئذ. الترجمة الخامسة ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمسة البجلي الأمي. يقول العلامة رحمه الله في ترجمته: كان من أهل الفضل، هذه مقولة العلامة في الخلاصة، كان من أهل الفضل والأدب والعلم. نقاط، يعني هنا أقول فقرات من الكلام حدثها المصنف النقل. كان من أهل الفضل والأدب والعلم إلى أن قال العلامة: ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يروى فيه جرح. فالراوي الآن لا نص على تعديله ولا نص على جرح تجريحه. قال العلامة: فالأقوى قبول روايته، لكن بهذا القيد، بهذا الشرط: مع سلامتها سلامة رواية ذلك الراوي من المعارضين. والقاعدة التي تستفاد من تعليقة العلامة هذه، أي فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض، القاعدة التي تستفاد هي أن الراوي الذي لم يعدل ولم يجرح ولم تكن هناك رواية تعارض روايته، بهذا القيد أنه تعديل ما كنت، تجريح ما كنت، روايته لم تكن هناك رواية تعارض رواية هذا الراوي، يعني تلك الرواية الأخرى كأنما يعني خارجين إحنا عن ماذا؟ خارجين عن صحتها، يعني تلك الرواية الصحيحة لم تكن معارضة إلا لهذه رواية هذا الراوي، فعند ذلك الأقوى قبول رواية هذا الراوي، تقبل روايته الرواية أحمد بن إسماعيل. ففي مثالنا نطبق على أحمد بن إسماعيل، ولكن هذه قاعدة عامة، كل راو لم يرد هناك تعديل ولم يكن هناك جرح بالنص أي بالتصريح من قبل الرجاليين وروايته لم تكن معارضة لرواية صحيحة فعند ذلك نقبل هذه الرواية. ومن بعد هذا صار المؤلفون من الرجاليين يدرجون النظريات الرجالية. متعلق يدرجون بعد عبارة ونصف في أوائل يدرجون النظريات الرجالية كالتي ذكرها العلامة الحلي لحد الآن في غضون ترجمات الرواة من كتاب الخلافة، هذا كله وصف. والتي هذه النظريات الرجالية والتي هي بمثابة قواعد عامة أخذ المؤلفون يدرجون هذه النظريات في أوائل ومقدمات معاجمهم الرجالية، يعني من بعد العلامة، يعني من بعد القرن السادس أو السابع أخذ العلماء يدرجون هذه النظريات الرجالية التي تعتبر بمثابة قواعد رجالية عامة، أخذوا يدرجونها في أوائل معاجمهم الرجالية. يعني عندما يبدأ أولا بالنظريات بالقواعد الرجالية والفضائل الرجالية، ثم بعد ذلك يتعرض علما إلى ذكر أسماء الرواة، كما هو الحال أيضا في معجم مجال التدفوري رحمه الله. عندما تجي السجل الأول افتتحوا بهم من قواعد مهمة رجالية، الفائدة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة، كلها في ذكر قواعد رجالية فالأمور نافعة تعتبر كقواعد عامة. ثم بعد ذلك تعرض على حرف الهمزة من جهة الرواة في أوائل ومقدمات مآثمهم الرجالية، ويعلنونها في الغالب بعنوان الفوائد الرجالية. ويغلب عليها هذا الضابع أنها لم تنظم تنظيما يرتفع بها إلى مستوى العلم. ما نظم ذاك التنظيم بحيث شنو يعني يجعل ماذا كحل مستقل، وإنما في الفوائد بعنوان فوائد تذكر في المقدمات. وأقدم من صنع هذا الفعل أي إدراج تلك النظريات في أوائل وفي مقدمات معاجمهم الرجالية، أقدم من صنع هذا هو الشيخ حسن العاملي، يعني بدءا من القرن الحادي عشر. الشيخ حسن العاملي صاحب المعالم في مقدمة كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، ماذا فعل هذا العلم في مقدمة هذا الكتاب؟ وكانت أي أدرج ذكر فوائد رجالية عن وجه الفوائد الرجالية ذكر في مقدمة كتابه هذا، وكانت عدد تلك الفوائد 12 فائدة، وهذه الفوائد كما جاءت الذريعة: الفائدة الأولى في معنى الأقسام الأربعة للحديث، الأقسام المعروفة للحديث الصحيح والحسن والموثق والضعيف، ذكر معانيها الشيخ صاحب المعالم. الفائدة الثانية في عدم الاكتفاء بتزكية العدل الواحد، تعرض إلى مسألة أن المزكي هل يشترط في التزكية في عدل واحد أم لا بد من عدلين ومن مزكيين، أفاد هو عدم الاكتفاء بتزكية العدل الواحد في تزكية الراوي. الفائدة الثالثة في اختلاف مسلك المشايخ الثلاثة في ذكر السند، بين فائدة لطيفة أن المشايخ الثلاثة العظام الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، هؤلاء عندما أتوا في كتبهم الأربعة عندما يتعرضون إلى سند الروايات طرح عندهم مسالك تختلف، بعضهم يعلق وبعضهم لا يعلق. مثلا الشيخ الكليني ليس من دأبه التعليق في الأسانيد أبدا، لذلك أصولا وفروعا وروضة عندما تريد تشوف السند كامل بينما تنتم الشيخ الفتوحي والطوسي في كتبهم في كتبهم الثلاثة ماذا التعليق في الأسانيد، يعني يذكر الراوي والباقي يعلق السند، إنما التعليق وين بين في مشيخة مستقلة ذكراها في آخر كتبهم الثلاثة، يقولون كل ما ذكرناه عن فلان فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق مثلا. هذا عندما ضيف إلى ذاك المعلق صار سنة تام، لو ما صار سنة تام صار سنة تاما بعد ذلك صفحة وتحقق في السنة. الفائدة الرابعة في ذكر مشايخه بالإجابة، الشيخ حسن صاحب المعاين بل وغيره أيضا لهم مشايخ في هذا الميدان، بعض مشايخهم تنتقم إلى قسمين، بعض المشايخ تلقى منهم أخذوا منهم ولم يزيدوا له للمتعلم، يعني ما توفق إلى تحصيل إجازة من شيخه. الصنف الآخر من الشيوخ لا، بعد البحث والتلقي والقراءة عليه ماذا حصل على إجازة من شيخه، فهو يبين أنه يذكر مشايخ لي بطريق الإجازة. الفائدة الخامسة بيان طريق الشيخ في كتابه، لعل هنا مراد كتابه يعني عنده التهذيب وعند الاستفسار، يذكر طريق الشيخ إلى أكثر من روى عنهم معلقا، يعني الأسانيد التي علقها. يبين الشيخ حسن في هذه الفائدة طريق الشيخ الطوسي إلى أكثر من روى عنهم معلقا، يقول طريقه هكذا، هكذا يعلق في السند، وهكذا يذكر هؤلاء الذين لم يذكرهم في السند. السادسة بيان كلية علما للتمييز بين المشتركات، المشتركات في الاسم، المشتركات في اللقب، المشتركات في الحنى، يذكر قاعدة كلية أنه من خلالها كيف تميزون بين المشتركات التي تقع في الأسانيد. السابعة في من توهم الأصحاب اشتراكهم وليس مشتركا، تبين في الفائدة لأن هناك من الرواة الأصحاب هو في نظر صاحب المعالم أن الأصحاب توهموا في أن هؤلاء شنو مشتركون بين أكثر من واحدين والحال ليسهم بمشتركين. الثامنة فيما أضمر عن ذكر الإمام، نحن المضمرات، ما حال المضمرات؟ الروايات التي أضمر فيها اسم الإمام عليه السلام، يعني يقول عن فلان عن فلان عن فلان قال الراوي الأخير سألته عليه السلام، هذه من المضمرات، سألته هل يرجع الضمير إلى أي إمام، وهل هو للإمام لو للراوي الذي قبله، خصوصا في المضمر ما قال عليه السلام بعد سألته كذا فأجابني كذا. الفائدة التاسعة من أكثر عنه المشايخ، من يعني الراوي الذي أكثر عنه المشايخ ولم يذكر اسم ذلك من في كتب الرجال، يقول الشيخ صاحب المعالم لا يعد مجهولا، يعني إذا عدنا راوي نجي للكتب الرجالية المعاجم أصلا ما تعرضوا له، ما ذكروا اسمه بتاتا، فضلا عن أنه ذكر ولكنه مثلا مرمي بجهالة الحال أو مرمي بالضعف ونحو ذلك، لا، وإنما أتاتا اسم ما موجود جهن. ولكن نجي للمشايخ، أي مشايخ الرواة أو مشايخ الإجازات، هذا يجي إن شاء الله. المشايخ على قسمين، أكو مشيخة الرواية أكو مشيخة الإجازة. المشايخ نقروا ونقلوا الرواية عن هذا الراوي كثيرا، وأكثر الرواية وأكثر الرواية عن هذا الراوي، يقول إذا كان حال الراوي هكذا لا يعد مجهولا، ليش؟ لبعد اتخاذ هؤلاء الأجداء، يعني مشايخ المشايخ اللي أكثروا الرواية عن ذلك الراوي، نستبعد اتخاذ هؤلاء الأجلاء الرجل الضعيف المجهول شيخان. يعني رووا عنه، رووا عنه معناه شو؟ معنى ذات الراوي صار شيخ لهم لولا إيه؟ صار شيخ في الرواية، يعني على أقل التقادير هذا شيخ في الرواية، إذا مو شيخ في الإجازة أيضا شيخ في الرواية، يعني روى لك وأنت شنو خذت الرواية منه ورويت عنه. فيقول نستبعد أن هؤلاء الأجلاء يتخذون فدرج الضعيف مجهول شنو يتخذونه شيخا لهم يكثرون الرواية عنه، يعني جلالة قدرهم وورعهم وثقتهم هؤلاء المشايخ تدلنا هذه بالمجموع على أن ذلك الراوي ما إلا نذكر اسمه إلا أنه شنو لا يعد مجهولا. الفائدة العاشرة في عدول الشيخ في كتابه عن سند متضح إلى غيره لكون أعلى، هذا مما يقرأ في علم الحديث أن السند الصحيح نصح أيضا ينقسم إلى أنواع، سند صحيح أعلائي ودون الأعلائي، فممكن الراوي يجي من سند يعدل إلى سند آخر ليش؟ لأنه أوضح من ذلك السابق وأعلى منه. الحادية عشرة من أصحابي عدة الكليين أو الكليين، الشيخ الكليني رحمه الله انفرد بهذه المعلومة في أصوله وكذلك فروعه وروضته أنه يذكر في السند مصطلح عدة من أصحابنا، يعني عن فلان عن فلان عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد أو عن أحمد محمد بن خالد البرقي، يعني هذه العدة كن نعرف أنه أصحاب منه رواة منه، يعني مو مجرد أنه تفتح الكافي أصولا أو فروعا، لمجرد تفتح الكافي ويجي السند يقول لك عن عدة من أصحابنا رأسا ترميه دينا ترميه بالضعف أو بالإرسال، لا ليس الأمر كذلك. حال عدة من أصحابنا ليس حال عن بعض أصحابنا أو عن رجل من خراسان ونحوهما مما ورد في الأسانيد، هذا المرتلات بينما عن عدة من أصحابنا لا، ليس لأن الشيخ الكليني بنفسه ذكر في ثنايا فوائده الرجالية يذكر أنه أنا عندما أقول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد مقصود هؤلاء الأربعة فلان وفلان وفلان وفلان، هذا المصنف مستقل يأتي علينا إن شاء الله في أسانيد الكتب الأربعة، من نبحث أسانيد الكافي نبحث حول هو هذا عدة من أصحابنا، ما المراد من العدة؟ يجي الشيخ صاحب المعالم يبين أصحاب العدة، عدة الكليني كل. الفائدة الثانية عشرة محمد بن إسماعيل المصدر به في بعض أسانيد الكافي، هذا مما وقع فيه الكلام أنه محمد بن إسماعيل إذا صدر به في أسانيد الكافي ما المراد منه، هذا أيضا فيه البحث حوله. هذه اثنتا عشرة فائدة ذكرها الشيخ صاحب المعالم في مقدمة كتابه منتقى الجمال، وقد استخرجها من الكتاب المذكور، إذا من بعد أعلام استخرجوا هذه الفوائد من كتاب منتقى الجمال وبعثوها بشكل مستقل وكتبها بشكل مستقل من كل من هؤلاء الثلاثة، الشيخ محمد بن جابر ابن عباس النجدي، الشيخ محمد بن دنانة ابن الحسين الكعبي، الشيخ محمد علي ابن محمد طاهر الخراساني القبوشاني المتوفى سنة 1236 من علماء القرن الثالث عشر، كتبها منه هذا القبوشاني الثالث، كتبها يعني كتب هذه الفوائد 12 ضمن مجموعة تشتمل هذه المجموعة أيضا على ثلاث رسائل، الرسالة الأولى الفوائد الرجالية لأستاذ ناصر، الشيخ يوسف البحراني. الشيخ يوسف البحراني أستاذ الشيخ محمد علي الخبوشاني. فالمصنف جاي يحكي يقول هاي الرسالة الأولى إلمن لأستاذ الناسخ، يعني هذا الشيخ محمد علي الخبوشاني لأستاذه اللي هو اسم الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق المعروف، بل الحدائق الناظرة، الشيخ يوسف ابن أحمد آل عرفور. الرسالة الثانية اللي أيضا تحتويها هاي المجموعة الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني. الرسالة الثالثة الفوائد الأصولية أيضا للوحيد البهبهاني. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى بيان مختصر عن نشأة علم الرجال. الآن يتبين على حسب طريقته في بيانه لمادة أسماء الرجال. أولا بين نشأة مادة أسماء الرجال، ثم التأليف في أسماء الرجال. الآن نشأة علم الرجال، التأليف في علم الرجال. التأليف في علم الرجال يعني هؤلاء الذين ألفوا كتبا في علم الرجال، أي في الفوائد والقواعد الرجالية، مو في أسماء الرجال معاجم. قال ويبدو أن أقدم من ألف كتابا مستقلا في الفوائد الرجالية هو الشيخ. الآن خل نطلع من هذا الجو اللي احنا فيه الآن. لحد الآن احنا وين كنا؟ كنا أنه هؤلاء يذكرون في ثنايا أولا اللي بدءا من علامة الحلي يذكرون الفوائد الرجالية وين؟ في قرون وثنايا تراجمهم. بعد ذلك حولنا إلى القرن الحادي عشر اللي هو أقدم من صنع الشيخ صاحب المعاني. لا، مو في ثنايا، وإنما يذكرونها وين؟ في أوائل ومقدمات كتبهم. الآن نطلع من القرن الحادي عشر، نروح إلى القرن الثالث عشر، أيضا في القرن الحادي عشر للوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني عندما أجا الشيخ البهائي، عندما أتى طلع الفوائد الرجالية من المقدمات، قال بني منزلته مو في المقدمات وإنما في كتب مستقلة، فألف كتابا مستقلا باسم الفوائد الرجالية للبهائي. ويبدو أن أقدم من ألف كتابا مستقلا طلع حلميا من المقدمات في الفوائد الرجالية هو الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين العاملي الشهير بالشيخ البهائي من علماء القرن الحادي عشر المتوفى سنة 1031 هجرية. من الملاحظ ماذا تلاحظون؟ أن هناك فرق في تدوين مادة أسماء الرجال وتدوين مادة علم الرجال. أسماء الرجال إنما بدأ التدوين بها من في أواخر القرن الثاني الهجري حتى ما ذكره الشيخ أغاب الزبط الزريعة، بينما التدوين في علم الرجال لا، بدأ من القرن الحادي عشر. وفقد ذكر، والذاكر هو الشيخ أغاب الزبط الزريعة، فقد ذكر أنه أن الشيخ البهائي كتب رسالة مختصرة في الفوائد الرجالية. وذكر أيضا أن الشيخ المامقاني أدرج الفوائد الرجالية مع الشيخ البهائي بتمامها في كتابه الرجال تنفيذ المقال. هذا المقطع ذاكر المصنف مختص من الذريعة. ثم تتالى التأليف في الفوائد الرجالية، فألف بعد البهائي المولى إسماعيل بن محمد حسين الخازوئي أستاذ الشيخ صاحب الجامع السعادات المتوفى سنة 1173 هجرية. الشيخ الثاني الشيخ يوسف صاحب الحدائق، يوسف ابن أحمد آل عطفور البحراني المتوفى سنة 1186. وسبق أن أشرت آية الصفحة الماضية أن أشرت إلى أن تلميذه الخبوشاني رقم 3 الشيخ محمد علي ابن محمد طاهر الخراساني الخبوشاني يقول له مجموعة في الفوائد من ضمنها رسالة أستاذه الشيخ البحراني اللي المصنف قبل شوي حكى عنه لأستاذه يعني أستاذ الناسخ اللي هو الشيخ محمد علي لأستاذه الشيخ البحراني. الرابع المولى محمد باكر الشهير بالوحيد البهبهاني المتوفى سنة 1206. وأشرت هنا من الملاحظ أنه يبدو أكو اختلاف في سنة وفاة هذا العلم، لأنه الوحيد البهبهاني عندما ذكره المصنف هناك في من أحد مؤلفي في مادة أسماء الرجال ذكر أن سنة وفاة 1205 راجع هنا قال 1205 هنا ذكر 6 يبدو أكو ترديد في سنة وفاته 1206. وأشرت إلى أن مجموعة القبوشاني الآن أشار أيضا في نفس الصفحة الماضية اشتملت هذه المجموعة على رسالتين للوحيد البهبهاني إحداهما أو إحديهما في الفوائد الرجالية أي قال الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاني والفوائد الأصولية للوحيد البهبهاني فلإحديهما في الفوائد الرجالية والأخرى في الفوائد الأصولية وهي أعني الفوائد الرجالية 5 فوائد. هاي الفوائد الرجالية للشيخ الوحيد البهبهاني عددها 5 فوائد قدر بها تعليقته الرجالية المعروفة وقد أفردها الشيخ حسين الخاقاني وألحقها بكتاب جده الشيخ علي الخاقاني المعروف لرجال الخاقاني والذي هو شرح لها. هذه الفوائد الخمسة كما فهرسها الوحيد البهبهاني بنفسه: الفائدة الأولى في بيان الحاجة إلى علم الرجال، الفائدة الثانية في بيان طائفة من الاصطلاحات المتداولة في الفن وفائدتها، الفائدة الثالثة في سائر إمارات الوثاقة والنادح والقوة، الرابعة في ذكر بعض المصطلحات في هذا الكتاب. هو ينسب إلى نفسه الوحيد البهبهاني يقول عندي مصطلحات أبينها، 5 في طريق ملاحظة الرجال وما ذكرته أنا أيضا لمعرفتي حال يعني ما ذكره الأصحاب وما ذكرته أنا في معرفة حال الراوي، ثم كثر التأليف في الفوائد الرجالية في القرن 13 حولنا من القرن الحادي إلى 13 كثر التأليف في القرن 13 فمن مؤلفيه بعد الوحيد البهبهاني السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله المتوفى سنة 1212 هجرية له الفوائد الرجالية ونشر كتابه هذا في النجف الأشرف بعنوان رجال السيد بحر العلوم الآن المطبوع أيضا بهذا العنوان رجال السيد بحر العلوم. هذه هي عبارة عن فوائد رجالية ذكرها السيد بحر العلوم بتحقيق وتعليق حفيديه السيد محمد صادق بحر العلوم وابن أخي السيد محمد صادق اللي هو السيد حسين ابن السيد محمد تقي بحر العلوم. السادس السيد محسن الأعرجي الكاظمي المتوفى سنة 1227 هجرية له الفوائد الرجالية وعددها 18 فائدة كتبها مقدمة لكتابه الموسوم بعجدة الرجال. عند كتاب عجدة الرجال هو نفس السيد محسن فكتب هذه الفوائد الرجالية مقدمة لكتابه ذلك. يعني شنو مقدمة؟ يعني أول مرة كتب هذه الفوائد الرجالية ثم بعد ذلك كتب ماذا؟ عدة الرجال، مو أنه كتب في المقدمة بل مقدمتان توضيئتان من عدة الرجال أيضا في ماذا؟ في بيان علم الرجالي الذي ألف كتابه عدة الرجال وهو كامل الذي ألفه لولده السيد علي المتوفى شابا في حياة أبيه ولم يخرجه لهذا السبب. هو أساسا كان كافر لولده، فلما توفي بعد ذلك أمر أيضا توقف عن تأليف عن إكمال التأليف. السابع الميرزا محمد بن عبد النبي الأخباري الهندي المتوفى سنة 1232، له كليات الرجال وتقويم الرجال كتابان. الثامن السيد عبد الله بن ميرزا محمد رحيم الكبير الأصفهاني المتوفى سنة 1243، له الكليات الرجالية أيضا كتاب مستقل. تسعة الشيخ محمد علي ابن محمد باقر الهزار زويدي المتوفى سنة 1245، له كتاب السراج المنير، اسم الكتاب السراج المنير، يتعرف فيه إلى الفوائد الرجالية. السيد عبد الفتاح المراغي المتوفى سنة 1250، له الفوائد الرجالية. الحادي عشر السيد محمد رضا ابن محمد مهدي بحر العلوم، نجل السيد مهدي محمد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1253، له الفوائد الرجالية. الثاني عشر الشيخ محمد جعفر شريعة مدار الاسترابادي المتوفى سنة 1263، له كتابان: الإيجاز في القواعد الرجالية، وعند كتاب آخر اللب اللباب في القواعد الرجالية أيضا، ولكن هذا الثاني أبسط من سابقه، يعني الإيجاز وإن كان اسمه عنوان إيجاز ولكن هو شوية قد عبارات شوية يعني خلينا نقول جامدة، قد مطالب أعلى من المطالب اللي ذاكرها في لب اللباب. لب اللباب أبسط. ومن المؤلفين هذا في القرن الثالث عشر، ومن المؤلفين في القواعد والفوائد، تلاحظون أنه يغذي أو يعطف أن يقول القواعد والفوائد، وعرفت قبل الآن أنه بعضهم في الفوائد الرجالية وبعضهم في القواعد الرجالية، لما يوجد هناك من فرق بين القواعد والفوائد، وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق مستقلا. القواعد أجالة، القواعد جمع قاعدة بمعنى الضابطة الكلية، القاعدة الكلية التي يستند إليها الباحث الرجالي حتى يصل إذن إلى نتيجته العلمية المطلوبة. بينما الفوائد الرجالية جمع فائدة، الفائدة أي كل ما يستفيده الباحث زيادة على القواعد. هناك أكو قواعد واحد الإنسان لا يتعذب عنها، أكو فوائد زيادة على تلك القواعد الإنسان يحصل عليها، هاي نسميها فوائد، وتلك الضوابط نسميها بالقواعد. قال: ومن المؤلفين في القواعد والفوائد الرجالية في القرن الرابع عشر الهجري الشيخ أبو المعالي ابن محمد إبراهيم الكلباتي. عشيرة ويختلف عن عشيرة الكرباتي، كرباتي زي الكرباتي، يجينا الكرباتي أيضا من أحد أعلامه الموجود، المتوفى سنة 1300 قبل الرابع عشر، 1315 هجرية، له الفوائد الرجالية. مين العلم الآخر من علماء الرابع عشر؟ الشيخ علي نجل ابن محمد جعفر المتقدم في رقم 12 من علماء القرن الثالث عشر، ابن محمد جعفر شريعة مدار الطهراني المتوفى سنة 1315، له كتاب مبدأ الآمال في قواعد علم الحديث والدراية والرجال. الشيخ محمد حسن ابن أيضا ابن محمد جعفر شريعة مدار الطهراني المتوفى سنة 1300 2018 له كتاب الإيجاد في قواعد الزراعة والرجال، الرابع السيد محمد هاشم الجهارسوقي المتوفى سنة 1318 له الفوائد الرجالية. تلاحظون بعض من فوائد الرجال بعض من القواعد، يعني قواعد علم الحديث وقواعد الرجال الرجالية. يعني خمسة الشيخ محمد تقي ابن محمد باقر الطهراني المتوفى سنة 1332 له رسالة في دراية الحديث وقواعد علم الرجال القواعد الرجالية. السادس الشيخ محمد حسن آل كبة البغدادي المتوفى 1333 له الفوائد الرجالية. السابع السيد عطا الله ابن محمد باقر الكوانتاري المتوفى سنة 1335 هجرية له الفوائد الرجالية. الثامن أيوب أبو تراب الكوانتاري المتوفى 1346 له الفوائد الرجالية وهي عددها 500 فائدة. التاسع الشيخ أبو الهدى ابن أبي المعالي الكلباتي، يبدو هذا ابن أبي المعالي الكلباتي ابن محمد إبراهيم الكلباتي المتوفى سنة 1356 له الفوائد الرجالية وهي 30 فائدة في الرجال وعلم الحديث. العاشر الشيخ الميزة أبو الحسن ابن عبد الحسين المشكيني المتوفى سنة 1358 له كتاب وجيزة في علم الرجال نشر في بيروت سنة 1411 هجرية 1991 ميلادية بتحقيق السيد زهير الأعرجي. الحادي عشر الشيخ محمد بن علي حرز الدين النجفي المتوفى سنة 1365 له كتاب قواعد الرجال وفوائد المقال. الثاني عشر الشيخ إبراهيم ابن علي الكرباتي المتوفى سنة 1396 له كتاب درر المقال في شرح الدراية والرجال أيضا مثل قواعد رجالية. ومن مؤلفي هذا القرن الخامس عشر الهجري واحد أستاذنا السيد أبو القاسم الخوئي المتوفى هذه السنة الذي هو كاتب في كتابه المصنف 1413 قدر السيد الخوئي موسوعته الرجالية القيمة معجم رجال الحديث قدرها بمن بمقدمات، المقدمة الأولى الثانية الثالثة فيها جملة من الفوائد الرجالية المهمة، يعني ما تعرض رأسا ما بدأ بما بالمعاجم وإنما قدرها بمقدمات. الثاني الشيخ محمد آصف المحسني الأفغاني هذا حي موجود بل كان من أشهر تلاميذ السيد الخوئي رحمه الله وكتب تقريرات جزء واحد في الفقه في الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة ثم بعد ذلك ارتحل يعني جبرا فيما يبدو يعني من النظام البائد إلى قم المقدسة ثم هناك فتح مكتبان وصدر يعني صدارة المرجعية ثم كتب كتاب ينفعنا كثيرا ومن قديم يكتب النجف كتبه التراث الحق في علم الكلام يبدو ثلاث أجزاء كتاب قيم جدا في علم الكلام. ثم بعد ذلك بعد سقوط الحركة الطالبانية سافر إلى موطنه الأصلي في أفغانستان هناك الآن هناك له حركة علمية ونشاط علمي واسع جدا بعد فسحة المجال أمامه
وكان هو في حد نفسه أيضا يعني في علم الكلام وهو في الفلسفة أيضا، فيلسوف كان مضاف إلى الفقه والأصول. هذا كان من يمتاز عن بعض تلامذة السلفوي هو رحمه هو حفظه الله، بأنه كان يعني من كم علم لا مو بس بالفقه أو أصول. فبنى هناك مدرسة كبيرة الآن بعنواننا إحنا هنا بنائنا الجامعة الإسلامية، بحيث مقارنا العامة والخاصة. فعندما يبدأون مثلا بالشرائح يأخذون رأيا من المحقق الحلي ورأيا من أحد علماء العامة في تلك المسألة، في المنطق كذلك، في الكلام كذلك، رجالا ونساء، يحاول أن يبرز هذا العلم في الفقه المقارن يعني بنحو عام المقارن، سواء بالفقه في الأصول في المنطق في الكلام في الحكمة. إذا كان هناك رأي رأيان يبين يعني يحاول أنه يلم تلاميذ. وهكذا توفى الطلبية بحيث أنه دعا أساتذتنا إحنا الكبار في قوم المقدسة أنه تعالوا إلى هناك لأنه حتى تشتغلوا. هذا له كتاب فوائد رجالية، يعني في كل علم هو له فتباع، في علم الكلام صراط الحق، في الفقه تقريرات عنده، في الأصول أيضا دورات أصولية أعطاها، في الكلام في الفلسفة كذلك. في الرجال عند هذا الكتاب فوائد رجالية، هذا مطبوع موجود طبع في إيران والآن موجود الآن حتى في المكاتب. الثالث الشيخ جعفر السبحاني، وهذا معروف لديكم، له كتاب كليات في علم الرجال نشر في بيروت سنة 1410. يتميز كتاب الشيخ جعفر السبحاني، لا بس أن تقتنصوه وتطالعونه مع كتاب المصنف، يتميز بدراسته للكتب الرجالية المعتمدة في الوسط العلمي كمصادر كمراجع. يقول احنا أكثر من نعول على أي مصادر، يبين هذه الكتب في معرفة أحوال الرواة. المصطلحات العامة، قال المصطلح الأول التوثيق. تستخدم كلمة التوثيق في هذه الدراسة الرجالية بمعنيين، عندنا وثاقة بالمعنى الخاص وعندنا الوثاقة بالمعنى العام، أحدهما عام والآخر خاص. ويراد بالتوثيق العام وصف الراوي بالوثاقة بمعناها الأهم من أن يكون الراوي معدلا أو محسنا أو موثقا بالمعنى الخاص. هذا هو مصطلح درايتي أيضا في الحقيقة. هناك درست في علم الحديث أنه مرة الراوي يكون إمامي وموثق، فالسند إذا كان كله من هؤلاء السند يوصف بالصحيح. إذا كان الراوي إمامي ولكنه لم يرد هناك توثيق صريح في حقه، وإنما ألفاظ من ألفاظ المدح، فصار إمامي ممدوح. إذا كان في السند ولو واحد من هذا الواسط، النتيجة تتبع الأخذ. فإذا ست عناصر عندك كلهم إماميون وموثقون، بس واحد بهم ماذا إمامي لم يوثق، عند ذلك شنو النتيجة تتبع الأخذ، فتحكم على سبب أنه حسن. مرة شنو إمامي هو من سائر المذاهب، ليس من مذهب الإمامية، ولكن أحد علمائنا الرجاليين المحققين الذين يعول عليه وثقه واحد اثنين عشرة أكثر أقل. فإذا صار عامي المذهب ووثق من قبل علماء لا من قبل علمائهم، لأن هم ما شاء الله عندهم توثيق يشتغلوا يعني بمصراعيه، فعند ذلك إذا بالسند وقع مثل هذا أمثال سكوني وغياث وأمثال ذلك، عند ذلك شنو النتيجة تتبع الأخذ، نحكم على سند بمن بأنه موثق، يعني الحديث موثق. أما ذا ضعيف وضعيف، فالموثق بالمعنى الخاص داخل الصلاح الخاص، عامي المذهب ولكنه وثق. أما الوثاقة بالمعنى العام، كان معدلا كان محسنا كان موثقا بالمعنى الخاص، كل نطلق عليه الوثاقة بالمعنى العام. قال أعم من أن يكون الراوي معدلا أو محسنا أو موثقا بالمعنى الخاص. ويراد بالتوثيق الخاص لا وصف الراوي بالوثاقة بمعناه الخاص في مقابلة التعديل في مقابلة التحسين، يعني كالصلاح اللي عرفناه في مقابل الصحيح والحسن. وأكثر ما ستستخدم به هنا في التوثيق بمعناه العام يستخدمه، يقول احنا هنا في علم الرجال ويفهم المراد منها. هل المراد من عرف أنه عام أو خاص؟ يقول من قرية السياق، ينظر السياق ماذا يدلنا، عام أو خاص. المصلحة الثانية اللي يمر علينا مصلحة رجالي، يراد به المتخصص بعلم الرجال، يعني اللي ما عنده دربة وتخصص فن تخصصي يسمو رجالي، يكون عنده تخصص في هذا الميدان يطلقون عليه الرجالي، الخبير بأحوال الرواة وشؤونهم الأخرى التي لها ارتباط، يعني شؤونهم الأخرى لكن التي مو مطلق الشؤون ومو شغلة بالترجمة ولا شغلة في علم السير، لا التي لها ارتباط في قبول الرواية أو رفض الرواية للراوي، في قبول أو رفض رواية الرواة. المصطلح الثالث الفقيه العادل، يراد به العالم الواصل إلى رتبة الاجتهاد في الفقه مع اتصافه بملكة العدالة بسلوكه. الكتب الرجالية ستستعمل غالبا في الكتب المتخصصة بعرض وبيان أحوال الرواة، يعني المعادن نقول كتب الرجالية هذا معناته، لأنه لا إذا بالعلوم بالقواعد والفوائد الرجالية لا يذكرون أسماء الكتب. المتقدمون المتأخرون، المتقدمون يراد بذلك الرجاليون من الشيخ الطوسي يبدأ به من وراء إلى الخلف، يعني النقطة اللي ينتهي بعصر المتقدمين ويبدأ عصر المتأخرين. يراد بذلك الرجاليون من الشيخ الطوسي ومعاصره الشيخ النجاشي ومن قبلهم، يعني يقول لك بدءا منا انت راجع، دول متقدمون أمثال الكشي وابن الغبائري والصدوق والمفيد وابن قولويه والكليني إلى آخره. المتأخرون وهم الرجاليون بعد الشيخين النجاشي والطوسي، العصر اللي بعد الشيخين يبدأ عصر المتأخرين بدءا من السيد بن طاووس وتلميذيه العلامة وابن داود والتصاعيد، أمثال ابن داود والعلامة الحليين واستاذهما السيد ابن طاووس رحمهم الله جميعا إلى وإلى. ثم يجي مبحث القواعد، يعني الدروس الأصلية تقريبا نجي نعنونها من هنا. القواعد تنقسم إلى قواعد التقييم وقواعد التعارض، ثم يتعرض إلى الفوائد الرجالية. والحمد لله رب العالمين، وبكذا يعلق إن شاء الله إلى ما بعد شهر رمضان المبارك. وأسألكم الدعاء والمعارض.